المشكلة أن المعاصي إذا انتشرت والإنسان إن لم يكن يقظاً، إن لم يكن متعلماً علماً شرعياً، إن لم يكن له مجلس علم، إن لم يكن له مرجعية يسأل حول أوضاعه، يظن هذه المعاصي التي ألفها الناس وانتشرت وشاعت حتى أصبحت جزءاً من حياتهم يظنها ليست بمعاصي. إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فلذلك لا تصاحب إلا من يرقى بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. لا تصاحب من هو أدنى منك ديناً، إنك إن فعلت ذلك رأيت نفسك ولياً. أما إذا صاحبت من هو فوقك إيماناً تشعر أن هناك مسافات ينبغي أن تقطعها كي تصل إلى مستواه. أيها الإخوة الكرام، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا فذبه عنه. قاعدة: كلما عظم الذنب عندك صغر عند الله، وكلما صغر الذنب عندك عظم عند الله. فالمؤمن علامته أنه يرى ذنبه كالجبل، والمنافق يرى ذنبه كالذبابة. لذلك عليه الصلاة والسلام حذرنا فقال: إياكم ومحقرات الذنوب، دعك من الكبائر، دعك من الكبائر. لازلنا بخير إن شاء الله، لا زال المجتمع الإسلامي يعني بعيداً عن الكبائر في خطه العريض. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلكه. وفي رواية أخرى: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، وهذا كلام موجه إلى رواد المساجد لا إلى رواد الملاهي، رواد الملاهي في الكبائر، لكن رواد المساجد في محقرات الذنوب. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. كيف يهلكنه؟ يقول لك: أصلي فلا أشعر بشيء، وأقرأ القرآن فلا أشعر بشيء، وأذكر الله فلا أشعر بشيء. معنى ذلك أن هناك خللاً خطيراً في دينك وفي إيمانك وفي علاقتك بربك. معنى ذلك أن هذه المحقرات حجبتك عن الله عز وجل. أي ذنب يحجب عن الله ولو كان صغيراً؟ يعني مفعول الذنب في الحجاب كمفعول الكبيرة، لكن الكبيرة حجاب مستمر بينما الصغيرة حجاب مؤقت. لذلك ما من قول يسلج الصدر كقول أحد الصحابة: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر على من اجترأت. والحديث الجامع المانع في هذا الموضوع: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والمثل الذي كنت أضربه توضيحاً لهذه الحقيقة أنك تركب مركبة في طريق عريض جداً ومستقيم، وعن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق. إذا حرفت المقود درجة واحدة وثبتت هذا الانحراف فالمصير إلى الوادي. أما الكبيرة أن تحرف المقود 90 درجة فجأة، أما الصغيرة درجة واحدة، إن ثبتت فالمصير إلى الوادي. أيها الإخوة الكرام، ذكر أهل العلم أن الصغيرة قد يقترن بها قلة الحياء وعدم المبالاة، وترك الخوف من الله والاستهانة بها عندئذ تلحق بالكبائر الصغيرة. قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف من الله والاستهانة بها عندئذ تلحق بالكبائر. دائما القرآن الكريم متوازن، هناك من يأخذ فقرة من آية ولا يتابعها، يقول لك إن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أتمم الآية، وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أتمم الآية، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون. معنى ذلك هذه التوبة، باب التوبة مفتوح لمن أراد أن يتوب، لمن آمن وعمل صالحا وأصلح ما سبق منه. شيء آخر، حينما قال الله عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، معنى ذلك الاستغفار شيء والتوبة شيء آخر، التوبة فيها زيادة على الاستغفار. ألف المسلمون كلما وقعوا بذنب أن يستغفروا. طيب ينبغي أن تعقد العزم على ألا تعود إليه. لذلك العلماء حددوا شروط التوبة، أولاً الإقلاع عن الذنب فوراً، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة في المستقبل. يعني التوبة تحتاج إلى علم، لا بد من أن تطلب العلم. إن طلبت العلم وعرفت أنك واقع في ذنب كبير لا بد من أن تشعر بندم شديد. حال التوبة علم وحال. أما العمل الإقلاع فوراً وإصلاح الماضي والعزم على ألا تعود إلى هذا الذنب. شيء آخر مهم جداً، وإذا بحثنا هذا الشيء دخلنا في صميم العبادة، ينبغي أن يكون ترك الذنب لله لا لشيء آخر. إنسان يعاقر الخمرة، ينصحه الطبيب أن هذه الخمرة تفسد كبده، إذاً يتركها، ليست هذه هي التوبة إطلاقاً. التوبة أن تدع الذنب خوفاً من الله وحده، والذي يدع الذنب خوف كلام الناس أو خوف أن يفتضح ليس تائباً. لا يسمى تائباً من ترك الذنوب لأنها تؤثر على مكانته الاجتماعية وسمعته بين الناس. لا يسمى تائباً من ترك الذنب خوف أن يفصل من عمله، لا يسمى تائباً. لا يسمى تائباً من خاف من الناس. لا يسمى تائباً من حرص على صحته، كان يزني فترك الزنا خوفاً من الإيدز، هذا ليس تائب. أيها الإخوة الكرام، بل إن النية في هذا الموضوع لها أثر كبير. يقول عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقاً، هذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله حقاً فيه، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. لذلك أيها الإخوة، لا يسمى تائباً من عجز عن فعل معصية لأمر خارج عن إرادته. لا يسمى تائبا من عجز عن فعل معصية لأمر خارج عن إرادته. هذا الشرط الأول، أن يكون ترك الذنب لله، أن يكون ترك الذنب لله. الشرط الثاني، أن يستشعر قبح الذنب وضرره. أحد كبار العلماء جزاهم الله خيراً عددوا بعض أضرار الذنوب. قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية، يحرم الرزق، وقد يحرم العلم، ويشعر بوحشة في القلب، وتعسير في الأمور، ووهن في البدن، وقد يحرم الطاعة، وتمحق البركة من حياته، ولا يوفق، ويضيق صدره، وهذه الذنوب تولد ذنوباً أخرى، ويعتاد الذنوب، ويهون المذنب على الله عز وجل، ويهون على الناس، ويلعنه الناس أجمعون، ويلبس بالذنب لباس الذل، ويطبع على قلبه، ويمنع من إجابة الدعاء، والذنب يفسد البر والبحر، والذنب يقلل الغيرة أو يعدمها، ويذهب بالحياء، وتزول معه النعم، وتنزل النقم، ويملأ قلب المذنب بالرعب، ويقع في أسر الشيطان وسوء الخاتمة وعذاب الآخرة. إذاً ينبغي أن تدع الذنب لله أولاً، وأن تستشعر قبح هذا الذنب، فإن أنست به واستمرأته وارتحت له فهناك مشكلة كبيرة ينبغي أن تعالج. هناك مشكلة يقع بها بعضهم، أنه يبحث عن معصية ذات اسم أقل، هذه دعك من هذه الكبيرة، يفعل صغيرة. ما دام يبحث عن المعاصي التي لها آثام أقل فهو في حيز المعصية. يا أيها الإخوة الكرام، أهم شيء في هذا أن تكون لك بيئة طيبة، أن يكون لك رفقاء صالحون، أن يكون لك مجتمع طاهر. أما إذا عشت مع أهل الدنيا، مع أهل المعاصي والفجور، لا بد من أن تعاود الذنب الفينة بعد الفينة. الشرط الثالث أيها الإخوة، أن تبادر إلى التوبة من دون تأخير، فإن تأخير التوبة في حد ذاته ذنب، والله عز وجل يقول ثم يتوبون من قريب، يعني بعد الذنب مباشرة. كلما طال الأمد بين الوقوع بالذنب وبين التوبة أصبح بينك وبين التوبة حجباً سميكة. الشيء الرابع، وهو تائب وهو ينعم بالتوبة وهو غارق في سعادة التوبة، يجب أن يقلقه أن يعود إلى هذا الذنب مرة ثانية، يجب أن يخشى على توبته من النقض. الشيء الخامس من شروط التوبة، أن يستدرك ما فات من حق الله تعالى إن كان ممكناً، يعني إذا كان ميسوراً، إن كان ميسوراً وعليه زكاة سنة سابقة فليؤدي ما عليه من حق الله إن أمكنه ذلك. أما أخطر شيء في شروط التوبة، أن تفارق موضع المعصية، أن تفارق بيئة المعصية، أن تفارق رفقاء المعصية، أن تفارق جو المعصية، أن تفارق مكان المعصية، لأن وجودك في هذا المكان ومع هؤلاء وفي هذه الأجواء وفي تلك البيئة يدفعك إلى أن تقع بذنبك مرة أخرى. والله أعرف رجلاً لم يدع معصية إلا اقترفها، ثم تاب توبة نصوحة، لأنه اشتاق إلى رفقائه قبل التوبة وعاد إليهم نقض توبته. الشيء السابع أيها الإخوة، أن تفارق من أعانك على المعصية، هذا من جنود إبليس. لا بد من حمية اجتماعية، لا بد من أن تبدل رفقاءك، من رفقاء سوء إلى رفقاء صالحين، لأن الله عز وجل يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. في شرط ثامن في التوبة أن تتلف كل المحرمات الموجودة عندك في البيت. شيء محرم، شريط، كتاب، آلة طرب، الأشياء التي يمكن أن تحن إليها بعد حين في ساعة غفلة، ينبغي أن تزيلها من بيتك، هذا أيضاً من شروط التوبة. الشرط التاسع أيها الإخوة أن تختار الرفقاء الصالحين، البيئة الطيبة، أن تؤوي إلى مساجد الله، أن تؤوي إلى بيوت الله، أن تكون مع المؤمنين، وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبمعنى من معاني هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من تتبع إذن؟ قال: واتبع سبيل من أناب إلي. الشيء العاشر من شروط التوبة النصوح أن يعمد الإنسان إلى الوقت الذي أمضاه في المعصية أن يمضي مثله في الطاعة. كان يرتاد الملاهي، ينبغي أن تؤوي إلى بيوت الله. كان يفعل السيئات، ينبغي أن تفعل الصالحات. وأهم شرط في هذا أن تكون التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها، فمن تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه، ومن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، من باب التوعية، من باب توعية المسلمين لما يحاك ضدهم، هناك حرب عسكرية قد تنتهي بانتصار وهزيمة، ولكن هؤلاء الطرف الآخر يريدونها حرباً ثقافية، يريدون تبديل النظم وتبديل القيم وتبديل قانون الأحوال الشخصية. فقد وقع تحت يدي خطة يعني يدبرها العالم الغربي ضد المجتمع الإسلامي، ذلك أن هناك توجيهاً لهذه الدول المسلمة أن يكون عقد الزواج عقداً مدنياً بين رجل وامرأة، بينما مؤتمر السكان بين شخصين، أبلغ، بين رجل وامرأة بغض النظر عن ديانتيهما، وأن يكون العقد أقرب ما يكون إلى عقد شراء سيارة أو عقار أو أي شيء آخر يبتاع ويشترى إلى أمد معين. أيها الإخوة، من هذه الخطط الماكرة منع التعدد، لأن هذا تمييز ضد المرأة، لكن الذي يحصل في بلاد الغرب أن كل زوج له عدد كبير من العشيقات، بينما الإسلام كان منهجاً واقعياً سمح بالتعدد لحل مشكلات قائمة في أي مجتمع. أيها الإخوة الكرام، رفع سن الزواج إلى سن متأخرة والسماح بعلاقات خارج نطاق الزوجية، هذا أيضاً من توجيهات الطرف الآخر للعالم الإسلامي، ونحن إن شاء الله متمسكون بتعاليم الإسلام العظيمة. شيء آخر أيها الإخوة، هناك رد اعتبار للأم العازبة ينبغي أن يرد اعتبارها، وهناك رد اعتبار للطفل الطبيعي الذي لم يكن ثمرة زواج شرعي، وهناك دعوة إلى الثقافة الجنسية وتوفير الواقي كما يقولون من أجل عدم انتقال الأمراض من خلال هذه العلاقات. هذا كله يشاع، ويتمنون علينا أن نصدر قوانين نغير فيه أحكامنا الشخصية، وعندئذ يغدقون علينا بالمعونات والمساعدات والقروض وما إلى ذلك. أيها الإخوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نية الكافر شر من عمله. نحن ليس لنا إلا أن نعتصم بهذا الدين. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ينبغي أن نعتصم بهذا الوحي العظيم، ينبغي أن نعتصم بهذا التشريع الحكيم، ينبغي أن نعتصم بهذا الإسلام العظيم، هكذا ينبغي. ما في حل إلا أن نعود إلى الله، إلا أن نعود إلى منهج الله، إلا أن نستمسك بقواعد الشرع. ليس هناك من حل، القوة بيد الله وحده، والنصر بيد الله وحده، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحمينا وهو الذي يوفقنا، ولكن أن نكون له كما يريد حتى يكون لنا كما نريد. عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أكاد أجزم أيها الإخوة أنه ما من حل لمشكلات العالم الإسلامي في الخمس قارات، والله المشكلات لم يمر على العالم الإسلامي وقت في تاريخهم، هم في أشد الحاجة إلى أن يعرفوا الله وأن يعودوا إليه وأن يتوبوا إليه وأن يصطلحوا معه كهذا الوقت. الحل الوحيد في التوبة إلى الله. ابدأ بنفسك، ابن آدم عظ نفسك، فإن وعظتها فعظ غيرك وإلا فاستحي مني. أقم الإسلام في بيتك هو الحل الأول، أقمه في عملك، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ينبغي أن تترجم سماع الخطب، أن يترجم إلى سلوك، إلى مواقف عملية. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ما لم تقف موقفا عمليا، ما لم تتخذ قرارا، ما لم تنفذ هذا القرار، ما لم تعدل في حياتك، ما لم تعدل في نظام حياتك، في علاقاتك بالآخرين، نحن في أمس الحاجة إلى التوبة. حال المسلمين لا تخفى على أحد، ضعف وقهر وتمزق وتشتت وضياع وتشرذم، وما من مسلم على وجه الأرض إلا وهو مستطيع أن يحدثك حديثاً طويلاً عما يعانيه المسلمون في شتى بقاع الأرض. ولكن ما الحل؟ ماذا ينبغي أن نعمل؟ كيف نتحرك؟ أيها الإخوة، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فإن أردنا أن نتحدث عن الحل فلا بد من التوبة. وقد جعلت الخطبة الماضية بتوفيق الله تعالى عن شروط التوبة، وها أنا ذا أتابع هذا الموضوع. أيها الإخوة الكرام، عودوا أنفسكم أنكم إذا عالجتم مشكلة بيّنتم أبعادها، حدودها، أسبابها، نتائجها، أن تبحثوا عن الحل. البحث عن الحل هو الشيء المجدي، لكن من السهل جداً أن نجتر آلامنا، من السهل جداً أن نجعل ضعف المسلمين محور أحاديثنا، من السهل جداً أن نصف كيد أعدائنا. هذا كله سهل ويستطيعه كل مسلم، ولكن المسلم الصادق الموفق هو الذي يبحث عن حل. فإذا كان ما من بلاء نزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، إذن لا بد من البحث عن وسائل التوبة وعن شروطها وعن بعض دقائقها. أيها الإخوة الكرام، يؤكد المعنى الأول قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يؤيد هذا المعنى قول آخر في القرآن الكريم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيبنا، وغني عن أن يظلمنا، وغني عن أن يقوي أعداءنا ويضعفنا، وغني عن أن يسلط علينا من لا يعرفه. هو غني عن هذا، لأنه يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. لكن يقول الله أيضاً: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أيها الإخوة الكرام، قد يتساءل الغارق في الذنب: أيتوب الله علي؟ أيقبل توبتي؟ أتغفر كل خطاياي؟ الجواب مما رواه الإمام مسلم في قصة إسلام عمرو بن العاص. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر الله لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ هذه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام لكل تائب. وروى الإمام مسلم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمداً صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، ولو تخبرنا ألنا كفارة؟ فنزل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً. ثم يقول الله عز وجل: ومن تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والآية الثانية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة أن الذي يتردد في التوبة، أن الذي لا يجرؤ على أن يتوب، أن الذي يحجم عن أن يتوب، عنده خمس مشكلات. إحدى هذه المشكلات إحساسه أن ذنبه أكبر من رحمة الله. والإحساس الثاني نقص في إيمانه بقدرة الله على مغفرة جميع الذنوب، وعنده ضعف في عمل من أعمال القلوب وهو الرجاء، وعنده عدم تقدير لمفعول التوبة في محو الذنوب. هذه الأشياء الأربعة أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب عنها القرآن. فالنقطة الأولى الإحساس بأن الذنوب أكبر من أن تغفر، يكفي قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. ألست شيئاً؟ ألست شيئاً من هذه الأشياء؟ أليست ذنوبك شيء من هذه الأشياء؟ رحمتي وسعت كل شيء. وأما توهم العبد أن الإيمان بقدرة الله على مغفرة جميع الذنوب مهزوز عنده، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. وأما النقطة الثالثة، أي أن ضعف رجائه بالله هو الذي حجزه عن التوبة، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وأما شعور المذنب أن التوبة لا تلغي ذنوبه، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجة: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أربع أحاديث: الأول آية قرآنية رحمتي وسعت كل شيء، الثاني من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا، والثالث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائبا غفرت لك ولا أبالي. وأما الرابع التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما الذي يقول ذنوبي لا تعد ولا تحصى، بماذا نجيبه؟ عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب ولعله عابد، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ لكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد معهم. عالم أمره أن يدع بيئته التي يعصي الله فيها. البيئة أخطر شيء على المؤمن، إن عاش في بيئة أهل الشرك وفي بيئة أهل الكفر وفي بيئة العصاة وفي بيئة الفجار وفي بيئة المتفلتين وفي بيئة المستخفين سيسحبونه. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا العالم أمره أن يتحول عن الأرض التي عصى الله فيها إلى أرض يعبد الله فيها، وهذا مفهوم الهجرة في الإسلام، أن تتحول من بلد لا تستطيع أن تقيم شعائر الله فيها إلى بلد بإمكانك أن تقيم شعائر الله فيها. أيها الإخوة، فاعبد معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم أي حكماً، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث الصحيح يملأ نفس المذنب ثقة بأن الله يغفر له. العبرة أن تكون واثقاً من أن الله ينتظر توبتك، بل إن الله يريد أن يتوب عليك، بل إن الله يحبك إذا تبت، إنه يحب التائبين. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الذين فعلوا السيئات إذا تابوا إلى الله توبة نصوحة يبدل الله سيئاتهم حسنات، كما قال الله عز وجل: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من معاني هذه الآية تبديل الصفات السيئة بصفات حسنة. كان بخيلاً فصار كريماً، كان متفلتاً فصار منضبطاً، كان وقحاً فصار حياً، كان جباناً فصار شجاعاً، كان جاحداً فصار منصفاً. من معاني هذه الآية أن الله يبدل سيئاتهم حسنات. وقد ورد عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي طويل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ هرم قد سقط حاجباه عن عينيه وهو يدعم على عصا، حتى قام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة، أي لا صغيرة ولا كبيرة، إلا أتاها؟ وأنه لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم، أي أهلكتهم، فهل له من توبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. أيها الإخوة، التوبة في حقيقتها عمل بالقلب وعمل بالجوارح. فأما عمل القلب هو الندم والعزم على عدم العودة، وأما عمل الجوارح تكون بفعل الحسنات وترك السيئات. وهناك ما يسمى بصلاة التوبة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. هل الله إلا ترهيب. يؤكده قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيها الإخوة، ورد روايات أخرى لهذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين لا يسهو فيهما ولا يحدث فيهما نفسه، يحسن فيهن الذكر والخشوع، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولنسمي هاتين الركعتين صلاة الاستغفار. رحمة الله واسعة، الله عز وجل ينتظرنا أن نتوب إليه، ويفرح بنا إذا تبنا إليه، ولله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر حينما أحس بخطئه في مناقشته رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية ماذا قال؟ قال: فعملت لذلك أعمالاً صالحة لتكفير الذنب. معنى ذلك إذا شعرت أنك أذنبت وأنك تبت من هذا الذنب، إن أردت أن ترقى إلى الله فلا بد من عمل صالح يرمم هذه الفجوة التي أحدثتها ذنوبك. فلذلك: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. بعضهم يقول: كنت مع الناس على علاقة طيبة، فلما عزمت على التوبة جاءت المضايقات من كل حدب وصوب. وهذه حقيقة، ذلك أن الشيطان حينما يرى الإنسان غارقاً في المعاصي والآثام يدعه، أما إذا عزم على التوبة يشمر ويأتيه، والدليل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لمجرد أن يسيروا في طريق الاستقامة والتوبة الشيطان يشمر ليقترف معركة يائسة لإعادته إلى صف الفجار والكفار. لذلك: ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان يقعد لهذا الإنسان طريق التوبة في أوله، يشككه بعقيدته، يسأله أسئلة إبليسية، يزين له ما قبل الإسلام، ولآتينهم من بين أيديهم، يزين له ما في العصر من حضارة ومن تقدم ومن ازدهار ومن حرية ومن اختلاط، وأن المرأة نصف المجتمع، يزين له. ومن خلفهم وقت عبادة الأوثان، زمن الجاهلية، وعن أيمانهم يأتيه بالوسواس: لم تتقن شدات الفاتحة، إذن صلاتك غير مقبولة، باطلة. لم تفعل كذا، عملك غير مقبول. طبعاً لا بد من أن نحسن قراءة القرآن، لا بد من أن نتلوه تلاوة مقبولة. أما حينما يأتي الشيطان ليهدر عمل الإنسان لسبب بسيط، هذه وسوسة الشيطان، هذه عن أيمانهم وعن شمائلهم، يدعوه إلى المعاصي والآثام. ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. دائماً يشكو الإنسان دنياه، وقد يكون غارقاً في نعم لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة الكرام، لذلك سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقد يكون الشيطان من البشر، بل إن تقديم شياطين الإنس على شياطين الجن إشارة إلى أن شيطان الإنس أشد مكراً من شيطان الجن. شيطان الإنس يدعوك إلى معصية، يدعوك إلى ألا تنفق، أن تبخل، يدعوك إلى أن تكره من أحلت لك، ويزين من حرمت عليك. هذا من فعل الشيطان. فحينما تشعر أنك مدفوع إلى معصية، هذا وسواس الشيطان، إلى أكل حقوق الآخرين، هذا وسواس الشيطان، إلى الإيقاع بين مسلمين، هذا من وساوس الشيطان، إلى أن تشتهي امرأة لا تحل لك، هو من وسواس الشيطان، إلى أن تبخل وألا تنفق، هو من وسواس الشيطان. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هو القرآن. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الآن دققوا: وما كان لي عليكم من سلطان أبدا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. كنت أضرب على هذه الآية مثلا موضحا. إنسان يرتدي أجمل الثياب، فنزل في حفرة مياه سوداء مالحة أسيقة، وذهب إلى مخفر الشرطة ليشتكي. فسأله المحقق: على من تشتكي؟ قال له: على زيد. قال له: هو دفعك إلى هذه الحفرة؟ قال: لا لا والله لم يدفعني. طيب أمسكك ووضعك فيها؟ قال له: لا والله. أشهر عليك سلاحا وأمرك أن تنزل فيها؟ قال: لا والله. طيب لما تشتكي علي؟ قال: هو قال لي انزل فنزلت. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فقط فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان لا يوسوس إلا من يصغي له، لا يوسوس إلا من كان ضعيفا. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. نعم، إن سلخ من آياتنا عندئذ تبعه الشيطان. أيها الإخوة الكرام، الشيطان كالبعوض لا يأتي إلا على الأماكن القذرة، أما الأماكن النظيفة والأشخاص النظيفون ليس للشيطان إليهم من سبيل. أيها الإخوة الكرام، مهما فعل أهل الكفر والشرك والضلال لحمل إنسان على أن يعود إلى ما كان عليه، إذا استعاذ بالله واستعان بالله ليس لهم عليه من سبيل. قال تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شيء دقيق جدا هو أنه من أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. من أكبر الكبائر، المذنب مهما يكن ذنبه كبيرا ومهما تكن ذنوبه كثيرة، ينبغي أن يكون واثقا من مغفرة الله له إذا تاب، ينبغي أن يكون واثقا من رحمة الله به، ينبغي أن يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. أما اليأس من رحمة الله، القنوط من رحمة الله، من أكبر الكبائر. أيها الإخوة، واحد يقول: أنا أتوب، هل يجب علي أن أعترف بهذا الذنب؟ نجيبه: ليس بين العبد وبين ربه وسيط، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في القرآن الكريم آيات تزيد عن 10 آيات أو أكثر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بين كل هذه الأسئلة وبين الأجوبة كلمة قل، يعني يا محمد أبلغهم بكذا، إلا آية واحدة: وإذا سألك عبادي عني، ما في قل، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن ليس في إسلامنا كله شيء اسمه اعتراف، لكن في اعتراف لله وحده. هذا الاعتراف ورد في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ابقى عزيز الجانب، ابقى موفور الكرامة، ستر الله عليك، أستر نفسك، لكن في السجود في قيام الليل اعترف لله: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنا والله أتألم أشد الألم ممن تاب الله عليه وبدأ يحدث الناس عن معاصيه قبل التوبة. لك لما؟ الله عز وجل أسبل عليك ستره وتاب عليك وتفضح نفسك؟ نعم. إذن ليس في ديننا ما يسمى بالاعتراف. شيء آخر في هذا الموضوع، أنك إذا تبت توبة نصوحة أنسى الله حافظيك والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياك وذنوبك. أيها الإخوة الكرام، ذاق طعم التوبة من ستر نفسه. لكن في سؤال يتبادر إلى الذهن، أن هذه الغامدية التي اعترفت بذنبها لرسول الله وألحت عليه حتى أقام عليها الحد، هذا ليس حكماً شرعياً، هذا موقف شخصي، لكنها تابت توبة تسع أهل بلدة بأكملهم. الحكم الشرعي: إذا تاب الله عليك ينبغي ألا تخبر من هو مكلف بإقامة الحد عليك أن يقام الحد عليك. لست مكلفاً أن تخبر عن نفسك، وهذا خطأ يرتكبه بعض المسلمين. قرأت قصة أن مذنباً ذهب إلى إمام على علم قليل جداً، واعترف لديه بما ارتكب من ذنوب وطلب منه الحل. فقال هذا الإمام: لا بد، طبعاً ببلد آخر، لا بد من أن تذهب إلى المحكمة الشرعية وأن تعترف أمام القاضي بهذه الذنوب التي توجب الحد، ثم تقام عليك الحدود، ثم ينظر في أمرك. فلما رأى هذا المسكين أنه لا يطيق تطبيق الحدود عليه، عدل عن التوبة ورجع إلى ما كان عليه. وهذا الذي يضع الحدود والقيود أمام التائبين هو يدفعهم ضمناً إلى ترك التوبة. هذا الذي يضع شروطاً تعجيزية أمام التائبين يدفعهم دفعاً إلى نقض التوبة. يجب أن تحبب التوبة للإنسان. إذا تاب العبد توبة نصوحة نادى مناد في السماء والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. أيها الإخوة، الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج فرصة، وصيام رمضان فرصة، وقيام رمضان فرصة، والتوبة فرصة، والهجرة فرصة، كلها فرص تعود من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. فهؤلاء الذين يضعون شروطاً تعجيزية أمام التائبين هم لا يعرفون الله عز وجل. الله عز وجل يريد أن يتوب عليكم، ينتظركم. هذه إرادتي في المعرضين فكيف في المقبلين؟ ينتظر من هذا المذنب أن يتوب، يشجعه على التوبة، يزين له التوبة، يملأ صدره انشراحاً بالتوبة. أيها الإخوة، حبب الناس إلى الله، ولا تنفرهم من الدين، لا تكن منفراً، كن داعياً إلى الله عز وجل، وبطولتك مع المذنبين. هؤلاء المؤمنين التائبين المقيمين لشرع الله عز وجل، هؤلاء جميعاً طرف واحد. أم عندها عدة أولاد، أحدهم شارد، قلبها مع من؟ مع الشارد. هؤلاء الذين أطاعوها واستقاموا على أمر الله عز وجل مطمئنة لهم، لكن قلبها يتألم لهذا الشارد. فمن استطاع أن يرد هذا الشارد إليها يكون قد فعل معها عملا لا يقدر بثمن. فأحد الشيوخ توفاهم الله، وأنا والله أجلهم وأحترمهم، قال: يا ابني لا تجيب لي من جامع لجامع، جيب من ملهى لجامع. من جامع لجامع فتنة، لكن من مكان المعصية والفجور إلى الجامع رحمة. فيا أيها الإخوة، بطولتك مع الطرف الآخر، كن منطقيا، كن لطيفا، أره من الدين الشيء الذي يقبل عليه، عرفه برحمة الله. البطولة أن تأخذ بيده إلى الله، لا أن تحكم عليه بالهلاك. أنت لست قاضياً ولكنك داع إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، يؤلمني أشد الألم، يقول لي أحدهم: سألت إمام مسجد، سألت مؤذن، من قال لك إن الإمام والمؤذن، إذا كان ما طلب العلم وقد يكون إمام أعلم العلماء. أنا أقول إنسان ما طلب العلم لكنه يرتزق بهذه الوظيفة، يسأل إنسان من أجل تصليح آلة تبحث عن الوكالة، أريد خبير، لماذا في أمر دينك تقبل أي فتوى من أي إنسان له زي ديني وقد يكون جاهلاً؟ من أجل أن تبيع البيت تسأل عشرات الأشخاص: كم ثمن هذا البيت؟ كم ينبغي أن أبيعه؟ من أجل دينك، يهون عليك دينك، تسأل أي إنسان تراه صدفة يعني له زي ديني، تسأله ويجيبك وتأخذ بإجابته. أيها الإخوة الكرام، ما كل من يعمل في الحقل الديني يصلح أن يفتي، وما كل واعظ يصلح أن يفتي، ولا كل من يعمل في الشعائر الدينية يصلح أن يفتي، وما كل أديب أو قصاص يصلح أن يفتي، وما كل من يحمل شهادة عليا يصلح أن يفتي. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. غضب النبي غضبا لا حدود له حينما أفتى واحد من أصحابه لصحابي آخر أصابته جنابة في يوم بارد وفي سفر، فأفتى له أن يغتسل، فاغتسل فمات. فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه، قتلهم الله. فاسأل به خبيرة، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كم من إنسان ييئسك من التوبة، كم من إنسان أراد التوبة ثم عدل عنها لهذه الشروط التعجيزية التي يضعها من هم بعيدون عن حقيقة الشريعة. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنسان يطوف حول الكعبة يدعو ربه ويقول، هكذا القصة: ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل. يمشي وراءه رجل من أهل العلم، قال: يا هذا، ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال: ذنبي كبير. قال: وما ذنبك؟ قال: كنت جندياً في قمع فتنة، فلما قمعت أبيحت لنا المدينة، فدخلت أحد البيوت رأيت فيه رجلاً وامرأة وولدين، فقتلت الرجل وقلت لامرأته: أعطني كل ما عندك. أعطته كل ما عندها، فقتل ولدها الأول. فلما رأته جاداً في قتل الثاني أعطته درعاً مذهبة من الذهب، أمسكها وتأملها وأعجبته كثيراً، فإذا عليها بيتان من الشعر قرأهما فوقع مغشياً عليه. البيتان: إذا جار الأمير وحاجباه، وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. وأنا أقول أيها الإخوة، هؤلاء الذين يقتلون الأطفال في أماكن متعددة من العالم، يهدمون البيوت، يرملون النساء، يستبيحون الأعراض وهم متغطرسون متعجرفون، هؤلاء ويل لهم ثم ويل لهم ثم ويل لهم ثم ويل لمن يناصرهم ولمن يعزف على أنغامهم، وويل للجوقة التي تردد أقوالهم، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إن كان الخيار صعباً بين أن تكون ظالماً أو مظلوماً، الأولى أن تكون مظلوماً، لأن المعالج انتهت بقي الذي لك. أما الذي يظلم الناس ويأكل أموالهم بالباطل ويستبيح أعراضهم ويقتل أطفالهم ويرمل نساءهم ويهدم بيوتهم كل يوم، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. أيها الإخوة، ليس الانتصار في المنظور الإسلامي أن تكتسح أرضاً، ولا أن تستبيح عرضاً، ولا أن تسلب مالاً، ولا أن تقهر شعباً، ولكن النصر أن تكون ثابتاً على المبدأ. هذا الملك الذي أراد قتل الغلام، والقصة في البخاري، ولم يستطع قتله، عندئذ الغلام قال له: إن أردت قتلي فخذ سهماً من جعبتي واجمع الناس في ساحة عامة وقل باسم ربي الغلام، عندئذ تقتلني. فقتله الملك، وآمن الناس جميعاً برب الغلام وكفروا بألوهية الملك. ماذا فعل الملك؟ حفر أخدوداً وأحرقهم جميعاً. بالعين المجردة، بشبكية العين، من الذي انتصر؟ الملك. لكن الله أثنى على هؤلاء المؤمنين الذين ما نقم الملك منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. ما هو النصر الحقيقي؟ أن تكون ثابتاً على المبدأ، أن تكون ثابتاً على المبدأ. أكسبت أرضاً أو لم تكسبها؟ أقهرت أو لم تقهر؟ أيها الإخوة، مقياس هذا المعنى نحتاجه الآن جميعاً نحن. يكفي أن تكون ثابتاً على مبدأك فأنت المنتصر. ونرجو الله أن يضم إلى ثباتنا على مبدأنا نصراً مادياً كما يفهمه أهل الدنيا جميعاً، نسأل الله. ولكن أعود وأكرر: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة.